مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
هبتدي معاكم في مسألة تاريخ الكنيسة، وهحاول أركز بقدر الإمكان. أول حاجة عايز أقولها هي ما تتميز به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن سائر كنائس العالم بدون مبالغة. الأمر الأول هو أن الكنيسة القبطية هي الكنيسة الوحيدة في العالم التي وردت عن تأسيسها نبوءة في العهد القديم. يعني ما حصلش أن أي كنيسة جات نبوءة عنها في العهد القديم غير الكنيسة القبطية. دي موجودة في أشعية 19:19، أشعية 19:19 بيقول إيه؟ في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود للرب عند تخمها، فيعرف المصريون الرب ويقدمون ذبائح إلى آخره. لما اتكلمنا عن الموضوع ده قلنا هذا المذبح ليس مذبحا وثنيا لأنه مذبح للرب، وليس مذبحا يهوديا لأن اليهود ما كانوا يذبحون خارج أورشليم. إذن هو مذبح للرب، هو المذبح المسيحي. حتى النقطة دي ساعات بنرد عليها على البروتستانت، نرد بيها على البروتستانت اللي بيقولوا ما فيش مذابح وكنائسهم ما فيهاش مذبح، فكنا بنضحك معاهم ونقول لهم لو ما كانش فيه مذبح في الدنيا كلها على الأقل فيه مذبح في مصر زي ما قال الكتاب المقدس. فكنيسة ورد عنها نبوءة عن تأسيسها، وأيضا في آخر أشعية 19 بيقول إيه؟ مبارك شعبي مصر. طبعا مش مقصود الشعب الوثني أيام الفراعنة، إنما مقصود الشعب الذي آمن وتكونت فيه كنيسة. فدي أول نقطة نبوءة عنها في الكتاب المقدس، ما فيش كنيسة عليها نبوءة غير دي. تاني حاجة زيارة العائلة المقدسة إلى مصر. ما حصلش إن المسيح ولا العذراء زاروا أي مكان غير بالإضافة إلى بلدهم الأصلية غير مصر فقط. وطبعا هذه الأماكن التي زارتها العائلة المقدسة تأسست فيها كنائس وأصبح فيها مجال مقدس يزوره الناس من جهات العالم كله، لأن المسيح لما كان زار أرض مصر هو والعذراء كانت بتحصل معجزات، فكان كل بلد يروحها تحدث معجزات أو تسقط الأصنام الموجودة في المعابد، فتكون النتيجة أنهم يطردوهم من هذا المكان أو من هذه البلد إلى بلدة أخرى. فعلشان كده ذهبوا إلى بلاد عديدة نتيجة هذا الطرد، وأصبح عندنا أماكن كثيرة مقدسة. أما حكاية الأصنام دي موجودة أيضا في أشعية 19، ونفس مجيء العائلة لمصر ورد عنها نبوءة أيضا في أشعية 19. شوفوا بيقولوا إيه، وحي من جهة مصر، هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة، العذراء شبهت بالسحابة، وقادم إلى مصر، فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخله. أهو ده اللي حصل، كانت بترتجف أوثان مصر وتسقط الأصنام من هيبة الرب لما زارها. فيبقى أول حاجة إن الكنيسة جت عنها نبوءة تاني حاجة زيارة العائلة إلى مصر، وورد هذا في إنجيل متى إصحاح 2، وقيل أيضا من مصر دعوت ابني في متى 2:14. ثالث حاجة تتميز بها الكنيسة القبطية عن جميع كنائس العالم هي أنه تأسست فيها أول مدرسة لاهوتية في العالم، أسسها القديس ماري مرقس الرسول لكي تقف ضد مدرسة الإسكندرية الوثنية اللي كانت موجودة من زمان. ولما كان الوثنيون يحاربون المسيحية بالفلسفة، فالمدرسة اللاهوتية درست الفلسفة، المدرسة المسيحية درست الفلسفة ودرستها، ودرست أيضا الفلك والطب لكي تثبت الأمور اللاهوتية بالعلم أيضا. اشتهرت مدرسة الإسكندرية بشكل كبير جدا، لدرجة ان كان يأتيها من جهات العالم اجمع من يدرسون فيها من إبارشيات متعددة. فيما بعد لما اختير بطاركة الإسكندرية من أساتذة الكلية اللاهوتية، لأن أول أستاذ لها كان القديس يوستوس وصار البطريرك السادس، كان بيبقى تلامذته أسقفة في البلاد الأخرى، ومن هنا جاء المركز الكبير اللاهوتي بتاع أباء الإسكندرية، لأن غالبية بطاركة العالم وأساقفتها من تلامذتهم في مدرسة الإسكندرية، ولعل هذا هو السبب في أنهم لقبوا بابا الإسكندرية بقاضي المسكونة، إذ كان يقضي بين البطاركة الآخرين على اعتبار أن كلهم تلامذته. هذه المدرسة ظهر فيها قديسون كثيرون وعلماء كثيرون، مثل العلامة أثينا غورس، القديس بانتينوس، القديس إكليماندوس الإسكندري، العلامة أوريجينوس، ومن أشهر أساتذة هذه المدرسة في العالم كله القديس ديديموس الضرير. ديديموس الضرير ده كان موجود أيام الأنبا أثناسيوس، وهو أول واحد في العالم أيضا اخترع القراءة بالبارز، يعني كان بيعمل الحروف على خشب بارز كده ويكتبه بالبارز قبل ما يعرف برايل هذه الطريقة الكتابة بالبارز للعميان قبليها بخمستاشر قرن من الزمان. المدرسة اللاهوتية أثرت العالم بالمؤلفات العديدة وتركت الكثير من الكتب للعالم. شيء رابع تتميز به الكنيسة القبطية عن العالم كله أيضا إن الكنيسة القبطية هي أم الرهبنة، يعني الرهبنة نشأت في مصر أولا. أول راهب في العالم كله هو القديس الأنبا أنطونيوس، قبطي من صعيد مصر، وأول واحد أسس الأديرة ووضع قوانين لها هو القديس باخوميوس، أيضا قبطي من صعيد مصر، وانتشرت قوانين الرهبنة الباخومية إلى الرهبنة البندكتية الكاثوليكية، ومنها إلى بلاد عالم تانية. يوحنا كسيان كتب عنهم والقديس باسيليوس أخذ منهم، وغالبية قادة الرهبنة الأول كانوا من تلاميذ الأنبا أنطونيوس. ولذلك فاكر لما كنت بتكلم في ألمانيا في بون عن الكنيسة القبطية وجات سيرة الرهبنة، قلت لهم منين ما تلاقوا أي رئيس ديني في العالم، تلاقوا بابا، تلاقوا بطريرك، تلاقوا كاردينال، تلاقوا مطران، تلاقوا أسقف، تلاقوا أسيس، تلاقوا راهب، اعرفوا ان ليه اصل مصري، لانه اخذ الرهبنة دي منين؟ من مصر، ما احنا اللي نشرناها في العالم. نمرة 5 اللي تميزت بها الكنيسة القبطية عن العالم كله، انها ضمت مجموعة كبيرة من ابطال الايمان الجبابرة الذين كان لهم دخل في قانون الايمان المسيحي. فمثلا قانون الإيمان المسيحي اللي بتؤمن به كل كنائس العالم، مين اللي وضعه؟ وضعه الشماس أثناسيوس في مجمع نيقيا المسكوني سنة 325، وأكمل في مجمع القسطنطينية، وأصبح إيمان العالم المسيحي يعتمد أصلا على أثناسيوس الذي سمي أبو علم اللاهوت في العالم. وبعد منه جه القديس كيريلوس الكبير الذي رأس مجمع أفسس المسكوني سنة 431، وقاوم النسطورية ووضع 12 حرم ضد معتقدات نسطور، وأصبح أثناسيوس وكيرولوس هما عمد الإيمان. ولذلك أفتكر لما زرت الفاتيكان سنة 73 علشان نجيب رفات القديس أثناسيوس بمناسبة مرور 16 قرن على نياحته، هو تنيح 373، وأنا زرت الفاتيكان 1973، يعني مرور 16 قرن وجبنا رفات أثناسيوس، وبابا روما ألقى كلمة وأنا ألقيت كلمة، فمن ضمن الكلمة اللي ألقاها بابا روما قال نحن جميعا نجتمع حول إيمان أثناسيوس وكيرولوس. كلنا بنجتمع حول إيه؟ إيمان أثناسيوس وكيرولوس، لأن أثناسيوس وكيرولوس من الآباء الكبار جدا الذين وضعوا قواعد للإيمان المسيحي يؤمن بها الكل، وكانوا قبل الانشقاق، يعني تؤمن بهم الكنائس كلها. فيبقى كملخص ما تتميز به الكنيسة القبطية: 1 نبوءة عنها في العهد القديم، 2 زيارة العائلة المقدسة، 3 إنشاء أول مدرسة لاهوتية في العالم، 4 إنها الكنيسة أم الرهبنة لنشرة الرهبنة في العالم، 5 تتميز بمجموعة كبيرة من أبطال الإيمان زي أثناسيوس وكيرولوس، 6 تتميز بمجموعة كبيرة جدا من الشهداء. وربما كنائس كان لها شهداء في العصر الرسولي ثم انتهى الاستشهاد عندهم وعاشوا في رفاهية وعز وغنى ومتعة ومنافسة في السلطة، لدرجة ان اللي يدرس تاريخ العصور الوسطى يجدها طبعا صراعات بين الأباطرة والباباوات، مين اللي يبقى الرئيس في البلد، عظم. لكن الكنيسة القبطية حملت الصليب باستمرار، وهذا ما تتميز به عن كنائس العالم. خلصنا من النقطة دي في التاريخ.